بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه دورتنا العلمية 97 ضمن الدورات العلمية الكبار لأئمة الحديث الأبرار، وإمامنا اليوم هو الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ بترجمته إن شاء الله تعالى، وقد اخترنا ترجمته من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكذلك من تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله النسائي الإمام الحافظ السبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن. الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام وناقد الحديث وصاحب السنن، ولد بنسى، لذا نسب إليها النسائي، سنة 1520، وطلب العلم في صغره، وهو آخر من مات من أصحاب السنن، فارتحل إلى قتيبة في سنة 300، فأقام عنده ببغلان سنة فأكثر عنه. وهذه كانت أول رحلة للإمام النسائي رحمه الله تعالى، رحل إلى أجل المشايخ وهو قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى، وهو ابن 15 سنة. أول رحلة للحافظ النسائي رحمه الله تعالى للإمام صاحب السنن، أول رحلة ولديه 15 سنة، فرحل رحمه الله تعالى إلى قتيبة بن سعيد من أجل مشايخ الكتب الستة المتفق عليه بين أصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد، فأقام عنده سنة وزيادة وعدة أشهر، وسمع منه رحمه الله تعالى. وإذا كان النسائي قد رحل وهو ابن 15 سنة، فمتى تأهل ليرحل؟ فإن الرحلة عمل الأكابر وخلاصة تربية لهذا، فهذا يدل على نشأة النسائي رحمه الله تعالى المبكرة في أحضان العلم والعلماء، لا سيما الأكابر الفطاحل الفحول العظام من أمثال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى وغيره. ولقد أكثر النسائي رحمه الله تعالى الرحلة كما سيأتي، أكثر رحمه الله تعالى الرحلة هنا وهناك، فقل أرض لم يطأها النسائي رحمه الله تعالى، قل أرض لم يطأها النسائي رحمه الله، ولهذا صار مميزا في هذا العلم أذعن له أهل زمانه. وسمع من إسحاق ابن راهويه وحسبك به، وهشام ابن عمار وحسبك به، ومحمد ابن النضر ابن مساور، وسويد بن نصر، وعيسى بن حماد زغبة، وأحمد ابن عبده الضبي، وأبو الطاهر ابن الصرح، وأحمد بن منيع، وإسحاق ابن شاهين، وبشر بن معاذ العقدي، وغير هؤلاء من خلق كثير. لاحظوا يا إخواني، النسائي رحمه الله تعالى هو من أصغر هؤلاء، ولكنه لما رحل تثنى له رحمه الله تعالى أن يلقى الأكابر حتى شارك أصحاب هذه الكتب بما فيهم أصحاب الصحيحين، شاركهم في بعض مشايخهم، مع أن النسائي رحمه الله تعالى في قدر تلامذة هؤلاء فيعد من تلامذتهم، لكنه شاركهم في بعض مشايخهم، وذلك لأنه لما رحل وحرص على علو السند تسنى له أن يلقى مشايخ الصحيحين. ومن هؤلاء أيضا الحسن بن الصباح وعبد الأعلى بن واصل وعبد الجبار بن علاء العطار، وكذلك محمد بن قدامة المصري ومحمود بن غيلان ويوسف بن حماد ويوسف بن عيسى الزهري إلى غير هؤلاء. وكان رحمه الله تعالى يقول الذهبي بعدما عدد هؤلاء قال: وخلق كثير وإلى أن يروي عن رفقائه. وكان يقول الذهبي: وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف. وكان من بحور العلم ليس في الحفظ فقط، مع الفهم والإتقان والبصر، وليس هذا فقط، ونقد الرجال، لأن النقد علم آخر، قد يكون الإنسان حافظة ولديه من الفهم ما لديه، لكن النقاد من العلماء قلة، النقاد من العلماء قلة. ولهذا ترجم ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل للنقاد، وهم خلاصة علماء الحديث الصيارفة الذين لهم التبحر الخاص والمعرفة بالعلل. فقد جمع النسائي رحمه الله تعالى بين الحفظ وبين الفهم وبين النقد وبين حسن التأليف، فاجتمعت له كل فضيلة: الحفظ، الفهم، النقد، حسن التأليف، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى: وحسبك بالذهبي فهو العالم بهذا الفن، ويعلم متى يقول هذا ناقد، هذا حسن التأليف، هذا بحر من بحور العلم، هذا صاحب فهم وفقه. الذهبي رحمه الله تعالى من أهل الصنعة، وجزاه الله عنا خير الجزاء، فقد وضع في سير هذا وفي تاريخه وفي تذكرته وفي كتبه، وضع أئمة الدين، وله عناية عظيمة بالبحث في أحوال الرجال، وله خبرة بهم، فهو يعيش معهم في كتبه المتنوعة والمتعددة. وهو إن كان من المتأخرين إلا أنه قد اجتمع له علم عظيم في باب الرجال، كالحافظ أيضا ابن حجر، مع كونه من المتأخرين إلا أنه اجتمع له في هذا العلم الشيء العظيم الذي قد يصبح به مجددا رائدا في هذا العلم لمن بعده. فعندنا أسماء ما تنسى في هذا العلم، فالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صار الناس بعده عيالا على كتبه، والبخاري رحمه الله تعالى، والحافظ الذهبي أحد المتأخرين، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كل هؤلاء من المجددين لهذا العلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في هذا الشام. شوف إلى كم بلد رحل رحمه الله تعالى: خراسان، الحجاز، مصر، العراق، الجزيرة، الشام، الثغور، ثم استوطن مصر، فعاش تقريبا قرابة نصف حياته في مصر، نصف حياته من سائر المسعاد إلى قبل موته بعدة أشهر، ابتلي ابتلاء عظيما ثم طرد من مصر قبل موته بأشهر، فمات قيل في مكة وقيل في فلسطين وهو الأقرب، فعاش تقريبا نصف حياته في مصر، لكنه طرد منها رحمه الله تعالى على إثر فتنة حصلت. قال: ثم رحل الحفاظ إلي عن في مصر، ولهذا حقد عليه الحاقدون وحسده الحاسدون وألبوا عليه الناس، ولم يبق له نظير في هذا الشأن. حدث عنه أبو بشر الدولابي وأبو جعفر الطحوي وأبو علي النيسابوري وحمزة بن محمد الكناني وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي وأبو بكر محمد ابن أحمد ابن الحداد الشافعي وعبد الكريم ابن أبي عبد الرحمن النسائي. عبد الكريم ولد عبد الكريم رحمه الله تعالى ولد النسائي، حدث عن أبيه. والحسن بن الخضر الأسيوطي وأبو بكر أحمد محمد ابن السني وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني والحسن ابن رشيق إلى غير هؤلاء. قال الذهبي: وخلق كثير. قال الذهبي: وكان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة. وكان قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن أبي العوام السعدي. قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا إسحاق بن راهوي حدثنا محمد بن أعين قال: قلت لابن المبارك: إن فلانا يقول من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، لأنه يكون مخلوق يقول إنني أنا الله، إذن هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أن القرآن مخلوق يعني معناه إنني أنا الله مخلوق، وبالتالي يكون مخلوق كن هو الذي يقول إنني أنا الله، فمن زعم ذلك فقد كفر، لأنه زعم أن مع الله عز وجل أن مع الله إلها آخر. قال ابن المبارك: صدق. قال ابن المبارك: صدق. محمد بن أعين قال: قلت للمبارك: إن فلانا يقول من زعم كذا فهو كذا. قال: صدق. قال النسائي: بهذا أقول. وهذا سيأتينا في اعتقاد النسائي رحمه الله تعالى، قال: بهذا أقول، فهو على معتقد أهل السنة والجماعة. وعن النسائي قال: أقمت عند قتيبة ابن سعيد سنة وشهرين. وكما قلنا هذا أول رحلة رحل النسائي رحمه الله تعالى، أقام عنده سنة وشهرين وسمع منه الكثير. وكان النسائي يسكن بزقاق القناديل بمصر. قال المحشي: هذه محلة بمصر مشهورة فيها سوق الكتب والدفاتر والضرائب كالزجاج وغيرها مما يصدر. قال الكندي: سمي بذلك لأنه كان منازل الأشراف وكانت على أبوابهم القناديل. وكان نضر الوجه مع كبر السن يؤثر لباس البرود النوبية والخضر ويكثر الاستماع، له أربع زوجات فكان يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من سرية، وكان يكثر أكل الديوك تشترى له وتسمن وتخصى حتى صار ديكا. من الذي مر معنا أنه كان كبشا؟ البخاري. فالبخاري كان كبشا والنسائي كان ديكا. نعم ايه الله أعلم، أكيد لها طريقة عندها صحيح، أكيد لها طريقة يعني أو سلالات معينة مثلا. قال: مرة بعض الطلبة: ما أظن أبا عبد الرحمن إلا أنه يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه، وكان محمر الوجه. وقال آخر: ليت شعري. وقال: ليت شعري، ما يرى في إتيان النساء في أدبارهن. قال: فسئل عن ذلك فقال: النبيذ حرام ولا يصح في الدبر شيء. لكن حدث محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس قال: اسق حرفك حيث شئت، فلا ينبغي أن يتجاوز قوله. ولعله رحمه الله تعالى لم يبلغه نصوص في ذلك التي تقضي بتحريم إتيان النساء في أدبارهن. قلت: قد تيقن، يقول الذهبي: قد تيقن بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير. سبحان الله، انظر إلى النساء الحافظ العالم ومع ذلك لا تبلغ هذه النصوص في تحريم إتيان النساء في أدبارهن، ولكنه أخذ بتفسير ابن عباس اسق حرفك حيث شئت، والمراد بالحرف هنا موضع الولد، فالمراد بالحرف موضع الولد، أي اسق حرفك وهو موضع الولد حيث شئت مقبلة أو مدبرة أو غير ذلك، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل لنسألكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، قال مقبرة أو مدبرة إذا كان في محل الولد. نعم، لأن الضبر ليس محل الحرف، إنما القبل هو محل الحرف، فمحل الحرف هو محل الولد. وقال الوزير ابن حنزابة سمعت محمد بن موسى المأموني صاحب النسائي قال سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه، قد وضع النسائي كتاب الخصائص في فضائل علي رضي الله عنه، وبه اتهم بالتشيع لعلي رضي الله عنه، وتركه تصنيف فضائل الشيخين. يعني لماذا يصنف في فضائل علي ولا يصنف في فضائل الشيخين؟ وعجيب هذا، فإنه رحمه الله تعالى قد وضع في سننه فضائل أبي بكر وفضائل عمر. لكن يا إخواني، إذا أراد أن ينال من العالم فإنه يخطر له القواعد، يخطر له. هل باللازم يعني أن النسائي رحمه الله تعالى إذا صنف في فضائل علي أن يصنف في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وكذا؟ هذا ذكرني مرة كنا في مجلس، المهم تكلمت في فضائل السنة، فجاءني واحد بعدما انتهت الكلمة فقال يا شيخ جزاك الله خير، لكن أين فضائل القرآن؟ أنت لم تشر إلى القرآن، أين فضائل القرآن؟ وكأنك إذا تكلمت في السنة ينبغي أن تتكلم عن فضائل القرآن. طيب، ولو تكلم عن فضائل القرآن، جاء واحد فقال يا شيخ من الذي بلغنا القرآن والسنة؟ أليس الصحابة؟ أين فضائل الصحابة؟ وقد يأتيك رابع ويقول أين فضائل التابعين؟ وقد يأتيك خامس، وقد يأتيك ست. هل النسائي رحمه الله تعالى حينما يضع كتابا في خصائص في فضائل علي رضي الله عنه يقال لما لم يؤلف في فضائل أبي بكر وعمر؟ طب ولما لم يؤلف في فضائل طلحة والزبير وهكذا حتى تفرض من العشرة المبشرين؟ قال فذكرت له ذلك اللي هو محمد بن موسى المأمون صاحب النسائي، قال سمعت قوم ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص وترك وتصنيف فضل الشيخين، فذكرت له ذلك فقال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله تعالى، ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة، فقيل له وأنا أسمع ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال أي شيء أخرج؟ حديث اللهم لا تشبع بطنه، فسكت السائل. يعني أنا ما عندي صحة في هذا إلا كذا. فقال حديث اللهم لا تشبع بطنه، قال المحشي وفي مسلم الطيرسي من طريق أبي عوانة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، فقال إنه يأكل، ثم بعث إليه صلى الله عليه وسلم فقال إنه يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع له بطنه. وأخرجه مسلم في البر والصلة بلفظ آخر عن شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس، وانظر أنساب الأشراف. وهذا من النبي مداعب، يعني مداعب، ولا يقصد به حقيقة الدعاء صلى الله عليه وسلم. قلت لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية، يقول الذهبي رحمه الله تعالى لعله أن يقال هذه منقبة لمعاوية لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة، فيكون هذا في فضائل من؟ في فضائل معاوية. الله أكبر، العلماء دول يا أخواني سبحان الله العظيم شيء عجيب عجيب سبحان الله. لا تكاد تقضي عجبا من رجل حتى يبرز لك آخر. قال المحشي أخرجه مسلم برقم الحديث يعني اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. قال أخرجه النسائي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. ولفظ حديث أبي هريرة اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. قال مأمون المصري المحدث خرجنا إلى طرسوس مع النسائي. هنا طبعا بهذا السبب يا إخواني اتهم النسائي رحمه الله تعالى بالتشيع أي بالتشيع لعلي رضي الله عنه. وطبعا كان التشيع في أول الأمر كان يطلق على تفضيل علي على عثمان أو غير ذلك مما هو خفيف وليس التشيع الذي هو سب الشيخين وأبي بكر وعمر وكذا مما هو معروف. لهذا أخرج أصحاب الصحيحين لمن اتهم بالتشيع الذي هو كان في أول الأمر أمرا خفيفا ولكن النسائي رحمه الله تعالى لا يثبت فيه ذلك وهو بريء من ذلك. وإن ذكر الذهبي شيئا خفيفا في هذا لكن قد لا يسلم له. فالنسائي رحمه الله تعالى معروف بهذا ولهذا صنف في فضائل الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. قال الحاكم لكن إذا أردت أن تطعن في أحد كما قلت فإنك تستغل أي شيء مهما برأ نفسه. هنا النسائي رحمه الله تعالى بيّن لماذا كتب كتاب الخصائص في علي، لأنه لما قدم الشام وجد الناس ينالون من علي. ما الذي يناسب المقام إخواني في من يدافع عن الصحابة رضي الله عنهم؟ الذي يناسب المقام أنك تصنف مصنفا لعل الله عز وجل أن يهدي به من انحرف بها، مثل أئمة السنة نصوا على معاوية بعد العشرة المبشرين بالجنة في كثير من كتبهم. لماذا النص على معاوية مع أن غير معاوية أفضل منه؟ هناك من هو أفضل معاوية بعد العشرة المبشرين بالجنة، هناك من هو أفضل معاوية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لما صار الناس ينالون من معاوية رضي الله عنه صنف أهل السنة أو أدرج أهل السنة فضيلة معاوية بعد العشرة المبشرين بالجنة وينصون على أنه خال المؤمنين. يقول ومعاوية خال المؤمنين ليضرأ في نحور كل من نال من معاوية رضي الله عنه. يبقى طريقة التصنيف تكون على حسب الحاجة. فحينما مثلا آتي أنا في بلد فيها من يطعن في الألباني فأكثر من فضائله، حينما آتي أنا في بلد يطعن فيها في ابن باز فأكثر أنا من فضائل ابن باز رحمه الله تعالى. وهكذا الإنسان ينظر يا إخواني ما يناسب الحال. حينما أعطى درسا بين الإخوان المسلمين سأركز على فضائل معاوية والرد على من طعن في معاوية رضي الله عنه، لأن سيد قطب قد تولى ذلك. وهكذا فالإنسان ينظر طريقة التصنيف والمسألة التي يبرزها على حسب حال الناس. وهذا من فقه العالم وفقه الإمام في الذب عن الشريعة، في الذب عن الشريعة. قال مأمون المصري المحدث خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة الفداء، فاجتمع جماعة من الأئمة عبد الله ابن أحمد ابن حنبل ومحمد ابن إبراهيم مربع وأبو الآذان وكيلجة فتشاوروا من ينتقي لهم على الشيوخ، فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه. لو رآها أصحاب الانتخابات قالوا هذا الدليل من أدلة جواز الانتخابات. فأجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه. قال الحاكم رحمه الله كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه. هذا كلام الحاكم رحمه الله. قال ابن الأثيم في أول جامع الأصول كان شافعيا له مناسك على مذهب الشافعي، له مناسك يعني كتاب مناسك لكن لم يطبع هذا، وكان ورعا متحريا. قيل إنه أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره عليه قلنسوة وقباء، وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون عينا عليه فمنعه، فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع. يعني الحارث يا أخواني المسكين لما كان النسائي رحمة الله تعالى قد أتاه، فهو كان يخاف أن يكون أنه يكون جاسوسا من قبل السلطان فمنعه، فكان يجيء النسائي فيقعد خلف الباب ويسمع. ولذلك ما قال، اسمع بقى الورع الكامل، اسمع يا أخي بارك الله فيك، سبحان الله، بضاعة القوم. فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمع، ولذلك ما قال حدثنا الحارث، وإنما قال قال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الله أكبر، قراءة عليه وأنا أسمع. من يقوى على هذا يا أخوان؟ من يقوى على أن يقول على ألا يقول حدثنا الحارث المسكين أو أخبرنا الحارث المسكين؟ هي عندهم عظيمة جدا، لكن أن يقول وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع، فأثبت سماعا ولم يثبت تحديثا. من يقوى على ذلك؟ ولكن لماذا يدلس ويلبس؟ من أجل أن يرفع قدره، فقد رفعت قدره أعظم من أن يقول حدثنا الحارث بن مسكين. ألا يعلم الناس أن القدر إنما أرفعه الله، وأن رفعة القدر في الصدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. ولهذا تجد في النساء كثير جدا 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 الحارث بن مسكين، قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وسيأتيك الكثير جدا قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قال ابن أثير وسأل أمير أبا عبد الرحمن عن سننه أصحيح كله؟ قال لا. قال فاكتب لنا منه الصحيح. فجرد المجتبى، قلت هذا لم يصح، بل المجتبى اختيار ابن السني، وهذا محل بحث لعلنا نذكره من بعض المحققين المعاصرين، فإن هذا منتقد أيضا على من قال ذلك. قال الحافظ أبو علي النيسابوري أخبرنا الإمام في الحديث، مع أن محقق تهذيب الكمال اختار ذلك أيضا، وأظن هذا أيضا قول أرناؤوط. قال الحافظ أبو علي النيسابوري أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النيسابوري، يقول الحافظ أبو علي النيسابوري أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافعة أبو عبد الرحمن النسائي. وقال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، يعني عن قتيبة، ابن لهيعة عن قتيبة، عن ابن لهيعة يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة، قال فما حدث بها. يعني من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة، عن قتيبة عن ابن لهيعة، ومع ذلك ما حدث به. قال أبو حسن الدارقطني أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصر. قال الحافظ ابن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت قد ضعفه النسائي. الزنجاني لما سأل عن رجل وثقه، فقلت له قد ضعفه النسائي، فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. لكن هذا أيضا انتقد على الزنجاني رحمه الله تعالى. قلت، يقول الذهبي صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم، وأقول أيضا وليس هذا دليلا، فقد يلين بعض الرجال، لكن الكلام في الشرط بصفة عامة، فإن شرط البخاري ما أدركه أحد. قال محمد ابن المظفر الحافظ، نعم الرجال قال محمد بن مظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائي في العبادة من الليل والنهار. الله أكبر، الركن الركين في تربية كل عالم عبادة، طاعة، صدق، أمانة. ولهذا إخواني هؤلاء ما حصلوا أوصاف الإمام بسهولة، إنما وصف الإمامة هم جديرون به. وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامة السنن المأثورة في فداء المسلمين، واحترافه عن مجالس السلطان الذي خرج معه، والانبساط في المأكل، وأنه لم يزل ذلك دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج. هذا أيضا كلام، يقول استشهد بدمشق من جهة الخوارج، وهذا أيضا إنما هو رواية من الروايات في وفاة النسائي رحمه الله تعالى، فإنه قيل مات بمكة على إثر مرض ألم به، ابتلي في دمشق فسأل الخروج إلى مكة وهناك مات، وقيل مات بفلسطين، وهكذا. نعم. قال الدارقطني: كان أبو بكر بن الحداد الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن غير النسائي، وقال: رضيت به حجة بيني وبين الله تعالى، رضيت به حجة بيني وبين الله عز وجل نظرا لقدر النسائي رحمه الله. قال الطبراني في معجمه: حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي القاضي بمصر فذكر حديثا. وقال أبو عوانة في صحيحه: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قاضي حمص قال: حدثنا محمد بن قدامة فذكر حديثا. وروى أبو عبد الله بن منذة عن حمزة العقبي المصري وغيره أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله، فقال: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. قال: فما زالوا يدفعون في حضنيه، يعني جنبيه، يعني حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. كذا قال وصوبوه إلى الرملة، يعني ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. قال الذهبي: وصوبوا إلى الرملة، فمات بالرملة. نزاع بين المؤرخين في البلد التي مات فيها النسائي رحمه الله تعالى، وأقرب ذلك أنه مات في فلسطين. قال الدارقطني رحمه الله: خرج حاجا فامتحن لدمشق وأدرك الشهادة، فقال: احملوني إلى مكة، فحمل توفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة. هكذا أيضا هذه الرواية. وكانت وفاته في شعبان 333. قال: وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان أبو عبد الرحمن النسائي إماما حافظا ثبتا، خرج من مصر في شهر ذي القعدة من 232، وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين، بفلسطين في يوم الاثنين 13 خلت من صفر 3. قلت: هذا أصح. يقول الذهبي: هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ، وهو من تلامذة النسائي، من أجل تلامذته. قلت: ابن يونس، فإن ابن يونس حافظ يقظ وقد أخذ عن النسائي وهو به عارف، وترجح برواية تلميذه الخاص به، ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحفظ بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، إلا أن هذا كلام بقى الذهبي، حصل كلام الذهبي يقول: ولم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمرو والله يسامحهم ولا نسلم للذهب بذلك رحمه الله تعالى. وقد صنف مسند علي وكتابا حافلا في الكنى، وأما كتاب خصائص علي فهو داخل في سننه الكبير، وكذلك كتاب عمل يوم وليلة وهو مجلد وهو من جملة السنن الكبير في بعض النسخ، وله كتاب التفسير في مجلد وكتاب الضعفاء وأشياء، والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتنى منه، يقال مجتنى مجتبى. انتخاب أبي بكر بن السني سمعته ملفقا من جماعة سمعوه من ابن باقة، وهذا أيضا مناقش فيه، بروايته عن أبي زرعة المقدسي سماعا لمعظمه وإجازة لفوت له محدد في الأصل. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن حمد الدوني قال أخبرنا القاضي أحمد بن حسين الكسار قال حدثنا ابن السني عنه. ومما يروى اليوم في عام 34 و700 من السنن عاليا جزءان، الثاني من الطهارة والجمعة تفرد البوصيري بعلوهما في وقته، وقد أنبأني أحمد بن أبي الخير بهما عن البوصيري، فبين وبين نسائي فيهما 5 رجال. وعندي جزء من حديث الطبراني عن النسائي وقع لنا بعلو أيضا، ووقع لنا جزء كبير انتخابه السلفي من السنن سمعناه من الشيخ أبي المعالي ابن المنجة التنوخي. أخبرنا جعفر الهمداني، أخبرنا أبو طارق السلفي، أخبرنا الدوني وبدر بن دلس الفرخي بسماعهما من القصار قال أخبرنا أبو بكر بن السني، أخبرنا أحمد بن شعيب اللي هو النسائي، أخبرنا قتيبة، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. نعم. هو يقينا هذا، لكن ولو ما الدليل؟ قال ايه؟
يقول قال صاحبه محمد بن موسى المأمون سمعت قوما ينكرون على علي على ابي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه، قال وثبت تصنيف رأي الشيخين فذكرت له ذلك، فقال دخلت دمشق والمنحرف فيها عن علي.
فين المحشي؟ في كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ لا ما احنا ذكرنا هذا الان في الترجمه. نعم ذكرنا هذا في الترجمه. نعم. قال أبو علي الحافظ سألت نسائي ما تقول في بقية، فقال إن قال حدثنا وأخبرنا فوثيقا. وقال جعفر بن محمد المرازي سمعت نسائي يقول محمد بن حميد الرازي كذاب، قرأته على علي بن محمد وشهدت العامرية، أخبرنا جعفر، أخبرنا السلفي، أخبرنا محمد بن طاهر بهمذان، أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق قال لي أبو عبد الله بن منزة الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب 4، البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله. وممن مات معه المحدث أبو الحسن أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي الصغير ببغداد، والمفسر أبو جعفر أحمد بن فرح البغدادي الضرير المقرئ، والمفسر أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق النيسابوري المطي الحافظ، والمسند أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى الجوزي، والمحدث إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر النيسابوري البشتي، والحافظ جعفر بن أحمد ابن نصر الحصيري، والحسن بن سفيان الحافظ، والمحدث أبو الحسين عبد الله ابن محمد بن يونس السمناني، والمحدث عمر ابن أيوب السقطي ببغداد، ورأس المعتزلة أبو علي الجبائي، والحافظ محمد بن منذر الهروي. شكرت. هذه ترجمة الذهبي رحمه الله تعالى للإمام النسائي رحمة الله عليه. ونحو من ذلك ذكر الحافظ المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال، فقال في المجلد الأول من التهذيب أحمد ابن شعيب ابن علي بن سنان ابن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السنن. قال المحشي: ومما يؤسف عليه أن كتاب السنن الكبرى لم يصل إلينا، ويظهر أنه كان عزيزا في فترة طويلة ثم تبع مؤخرا باسم السنن الكبرى. نعم. يقول شعيب: والموضوع المتداول بين طلبة العلم والمشتبى منه. نعم. قال: وغيره من المصنفات المشهورة، هو أحد الأئمة المبرزين أو المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين، طاف البلاد وسمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة من جماعات يطول ذكرهم، قد ذكرنا رواية عنهم في ترجمهم من كتابنا هذا. وروى القراءة عن أحمد بن ناصر النيسابوري المقرئ وأبي شعيب الصالح بن زياد السوسي. نعم. مين؟ روى عنه وذكر من ذكرناه تقريبا في السياق، ثم قال رحمه الله تعالى: قال أبو أحمد ابن علي الحافظ: سمعت منصورا الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين. وقال أيضا: أخبرني محمد بن سعد الباوردي قال: ذكرت لقاسم المطرز أبا عبد الرحمن النسائي فقال: هو إمام أو يستحق أن يكون إماما أو كما قال. وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي وكان من أئمة المسلمين ما تقول في بقية، فذكر كلاما. قال أيضا: أخبرنا أبو علي الحافظ أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة. وقال أيضا: سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من أئمة المسلمين رآهم فيبدأ بأبي عبد الرحمن. وقال في موضع آخر: سمعت أبا علي الحافظ يقول: رأيت من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاد، اثنان منهم بنيسابور محمد بن إسحاق وإبراهيم ابن أبي طالب وأبو عبد الرحمن النسائي بمصر وعبدان بالأهواز. وقال أيضا: سمعت جعفر ابن محمد ابن الحارث يقول: سمعت مأمون المصري الحافظ يقول: خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة الفداء، فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام واجتمع من الحفاظ، وذكر القصة في انتخابه. نعم. وذكر أيضا ما ذكر الذهبي. قال أيضا: سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. قال أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلامي الصوفي: سألت أبا الحسين علي بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت: إذا حدث محمد بن إسحاق ابن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثا، من تقدم منهما، ابن خزيمة والنسائي؟ هذا السؤال للدارقطني. قال: النسائي، لأنه أسند على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. يقول الدارقطني: لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. ما هو؟ وقال: سمعت أبا طالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن السيء. كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث بها، وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. قال حمزة بن يوسف السهمي: وسئل عن الدارقطني إذا حدث أبو عبد الرحمن النسائي وابن خزيمة بحديثي بحديث أيما تقدمه؟ فقال أبو عبد الرحمن، فقال أبو عبد الرحمن يعني النسائي، فإنه لم يكن مثله ولا أقدم عليه أحدا، ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما حدث ابن لهيعة، وكان عنده عاليا عن قتيبة، لأن قتيبة حدث عن ابن لهيعة. قتيبة وهو من أجل مشايخ النسائي، وشارك نسائي أصحاب الصحيحين فيه، بل كل الكتب ستة، يعني النسائي في قدر كما قلنا تلامذة البخاري ومسلم، ثم شارك البخاري ومسلما في بعض الرجال منهم قتيبة. كيف وقد تسنى للنسائي شيخ قتيبة هو ابن لهيعة؟ نعم، كيف وقد تسنى له ذلك؟ يعني يرتفع على قتيبة. من يصبر بأن يترك هذه المنحة العظيمة؟ من يصبر؟ من يصبر؟ وكان عنده حديث ابن لهيعة، قتيبة عن ابن لهيعة، ومع ذلك لم يحدث عن ابن لهيعة، وكان لا يرى التحديث عن ابن لهيعة رحمه الله تعالى. فمن يصبر؟ لهذا حفظوها له يا أخوان. يبقى إذا انتبه في ورع النسائي معنا مرة الآن موقفان. ها، الأول عن الحارث المسكين، وأنا أسمع. نعم، وهذا ورع شديد جدا، هذا ورع شديد. والثاني أنه لم يحدث عن ابن لهيعة رحمه الله، رغم أنه أعلى من قتيبة. نعم،
لكن
عند الشيخ
كانت
عنده ترجمة قصيبة بتعيدة عن ابن لهيعة. هو عنده بقى عن ابن لهيعة النسائي يقول ولم يكن لم يحدث ما حدث ابن لهيعة، وكان عنده عاليا عن قصيبة. لا، مو بخلاف، هو نفسه. ليه؟
بينه وبينه
ولو هو رحل حصل من مشايخ الصحيحين من حصل، وسيأتي ذكرهم الآن. ولهذا حفظت هذه نقلت نقلات ذلك، ونقلها هنا الحافظ المزي رحمه الله تعالى، يقول ولم يكن في الورع مثله، لم يحدث بما حدث ابن لهيعة، وكان عنده عاليا عن قتيبة. قال أبو عبد الرحمن السلمي أيضا سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول سمعت أبا الحسن إبراهيم محمد المعدل النسوية بمصر يقول سمعت أبو بكر بن حداد وذكره بالفضل والدين والاشتياق، قال أخذت نفسي بما رواه الربيع عن الشافعي أنه كان يختم في شهر رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة، وفي غير رمضان 30 ختمة، فأما في شهر رمضان فلم أقدر على تمام 60، وأكثر ما قدرت عليه 59. يقول لما أقدر على 60، لكن أكثر ما قدرت عليه 59. 59 يعني 59 60، سبحان الله العظيم. يقول وأكثر ما قدرت عليه 59 ختمة، وأتيت في غير رمضان 30 ختمة يعني في الشهر. قال الدارقطني وكان ابن حداد كثير الحديث ولم يحدث عن أحد غير أبي عبد الرحمن النسائي فقط، وقال رضيت به حجة بيني وبين الله. وقال أبو بكر محمد موسى بن يعقوب بن مأمون الهاشمي كنت يوما في دهليز الدار التي كان أبو عبد الرحمن يسكنها في زقاق القناديل، ومعي جماعة ننتظر لينزل ويمضي إلى الجامع ليقرأ علينا حديث الزهري، فقال بعض من حضر ما أظن أبا عبد الرحمن إلا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه، أكيد هذا يشرب النبيذ للنضرة التي في وجهه، والدم الظاهر مع السن، دم الظاهر يعني من وجهه مع السن. وقال آخرون ليس شعرنا، وذكر إيه إلا ما ذكره الذهبي. لا هو هم يظنون يعني مثل هذا يشرب النبيذ حتى، لكن ليس كذلك، هو يحرم النبيذ. نعم كيف حسين مزاحم؟ مش يقول حسين مزاحم مثل ما تقول أنت مثلا فلان هذا لا نظن إلا أنه يأكل لحما كل يوم، لا نظن هذا إلا أنه يشرب كذا. نعم ما يحكمون يعني. قال وكان أبو عبد الرحمن يؤتي لباس البرود النوبية الخضر. طيب لماذا الخضر؟ يقول هذا عوض من النظر إلى الخضرة من النبات فيما يراد لقوة البصر، فيما يراد لقوة البصر. ما عندوش وقت طبعا ممكن يخرج ينظر الخضرة فيلبس الايه البرود الخضر. وكان يكثر الجماع مع صوم يوم وإفطار يوم، وكان له أربع زوجات يقسم لهن، ولا يخلو مع ذلك من جارية واثنتين يشتري الواحدة بالمئة ونحوها. ضيق طبعا. ويقسم لها كما يقسم الحرائر. وكان قوته في كل يوم رطل خبز جيد يؤخذ له من سويقة العرافين لا يأكل غيره، كان صائما أو مفطرا. وكان يكثر أكل الضيوف الكبار تشترى له ويسمن ثم تذبح فيأكلها، ويذكر أن ذلك ينفعه في باب الجماع. نحن عندنا نقول إيه بقى؟ اعملوا إيه؟ ديك شامور دي كده. عندنا إحنا يقول لك ديك شامور، ديك شامور دي يعني، واخد بالك؟ فيبدو أن في سر في الديك. نعم. ويوشك الإنسان أن يتخلق بأخلاق من ما يأكل. نعم. ولهذا كانت الغلظة في أهل الإبل والرقة في أهل الغنم. نعم. وكان الوضوء من لحوم الإبل. نعم. أحمد
بن حازم الثالث ولد سنة 215 وابن العيا توفي سنة 275. قد يكون وهو عنده عاليا عن الشيخ، أي عنده شيخ أعلى من الفتين في الرؤية المنزلة.
يكون عنده
شيخ أعلى من الفتين في الرؤية المنزلة. قال من يقرا على من يقرا عليه مسائل عنده حديث ابن ربيعة فكمل الجمل. قال النصر يعني عن قتيبة عن ابن العيا فما حدثني. قال النصر يعني عن قتيبة عن ابن العيا فما حدثني. قال
لم يدرس الشيخين اكثر من يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة. طب هو عنده ما الميزة إذن؟ طب ما هو عنده حديث قتيبة أصلا، يعني عنده حديث قتيبة،
يعني هو أيضا حديث قتيبة عن ابن لهيعة ولأنه لم عن ابن لهيعة
يعني يكون يعني عنده هذه الصحيفة. نعم
قتيبة من الأسباب في ابن لهيعة.
نعم
وهو عنده من طريق قتيبة يعني من أفاضل التلاميذ عن ابن لهيعة.
نعم يبقى هذا هو السر يعني أن هذا هو السر. يبقى قتيبة عن ابن لهيعة وهو أثبت الناس في ابن لهيعة، ومع ذلك لم يحدث عن ابن لهيعة. يعني تسنى له أن يكثر من الحديث عن قتيبة عن ابن لهيعة وأن يحدث بهذه الصحيفة، لكن لم يحدث يعني.
نعم على أساس فضل شيخ كمال البخاري لم يخرج من لهيعة.
نعم
البخاري رحمه الله عليه لم يخرج من لهيعة.
نعم
حدث له بأخر.
يبقى هذا هنا إلى يبقى هذا قال ولم يقف عنه لم يحدث بما حدث ابن لهيعة وكان عنده عاليا عن قتيبة. يعني إذا يبقى هنا المراد أو كان عنده عاليا عن قتيبة يعني قتيبة عن ابنه يعني. يبقى المراد هنا عليا عن قتيبة يبقى عن قتيبة عن ابن لهيعة.
مش مسألة ثانية، مسألة من حالة الجرسين طرد الأنساء للبنى.
ايه ما مر معنى انه طرده؟
لا ما اسحب
كان، كان خايف لانه كان بينه وبين السلطان ما بينه، فخشي ان يكون عينا.
ذكر امر اخر وهو ادبت من هذا الامر، من حاله الجرسين رحمه الله كان ياخذ اجر على الحديث، وكان النساء رحمه الله لا يرى هذا فطردوا من النبي، فكان يستتر خلف الحائط ويقول حدثت حاله الجرسين قراءه عليه وانا اسف.
هذه من ذكرها؟
الشيخ ابن عباس قال في هذه المساله انه صح مساله انه كان يلبس لبسه يعني قريبا من جنود السلطان
والجنود. هو ده اللي اختصر على الذهبي اظنها، لو كانت هذه ثابته لذكر الذهب يعني، لو كانت ثابته لذكر الذهب رحمه الله. طيب يبقى انا مصحح، يبقى قول المزي هنا وكان عنده عاليا عن قتيبه، يبقى هنا قصده قتيبه عنه وليس يبقى قتيبة عنه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وذكر ما تعلق بكتاب الخصائص، قال وقال أبو بكر بن مأمون أيضا سمعت أبو بكر بن الإمام الدمياطي يقول لأبي عبد الرحمن النسائي ولدت في سنة 14 يعني ومئتين، ففي أي سنة ولدت يا أبا عبد الرحمن؟ قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون في سنة 15 ومئتين، لأن رحلتي الأولى إلى قتيبة كانت في سنة 30 ومئتين، أقمت عنده سنة وشهرين. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ سمعت علي ابن عمر يقول كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الأثار، وأعلمهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك عنه، فضربوه في الجامع، فقال أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه إلى مكة وهو عليل، وتوفي بها مقتولا شهيدا، كما قلنا هذا منتقد به أيضا روايات أخرى. قال الحافظ أبو القاسم بعد ذكر قصة معاوية قال وهذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن في معاوية بن أبي سفيان، وإنما تدل على الكف في ذكره بكل حال، ولما تدل على الكف في ذكره بكل حال. نقول وما المانع أن يقال بل تدل على أنه لم يثبت لديه فضل خاص لمعاوية رضي الله عنه، فأي شيء نحدث به عن معاوية ولم يثبت عنده، ولهذا أشار من قبل الحديث ما كيف أروي ماذا؟ اللهم لا تشبع بطنا، هذا الذي عنده. نعم. ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال يقول سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آل الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، قال فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة، والله أكبر. هذا الظن بأبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله، ومهما يذكر الكبير فإن الظن بالأئمة أكبر، وعلى من يبرز شيئا على خلاف الأصل أن يقدم الدليل، وإلا فالأصل السلامة في هذا الباب. ثاني جزاه الله خيرا حفظ المزيد. ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال: سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال يقول: سئل أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى عن معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما الإسلام كدار اللهبات. فباب الإسلام الصحابة، لأنه هو باب القرآن فهم نقلته، باب السنة فهم نقلته، فالطعن في الصحابة طعن في القرآن، طعن في السنة، طعن في رب العزة إذ يترضى عليهم في كتابه، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم إذ يرضاهم نقلة عنه، طعن في الشريعة إذ هم نقلتها. ليس الطعن في الصحابة سهلا، إنما الطعن في الصحابة في أي رجل منهم دليل زيغ وانحراف. أي رجل من الصحابة رضي الله عليه، أي رجل من معاوية، من أبي سفيان، من هند، من عمرو، من أي أحد، فضلا عن الشيخين الكبيرين العظيمين اللذين هما سيد كهول أهل الجنة، فالطعن فيهم طعن في الشريعة، طعن في القرآن، طعن في السنة. فاللهم إنا نبرأ إليك من كل حرف زل به لسان في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، كائنا من كان، فإن قدرهم على الرأس محفوظ. ولا خير في رجل يلمز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، لا خير فيه أبدا. قال: فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. وعليه يحمل قوله: ما أروي أروي لا أشبع الله بطنه، على أنه لم يثبت لديه فضائل معاوية بصفة خاصة حتى يرويها، فقط فيما يتعلق بالرواية لا فيما يتعلق بالفضل وغيره. وأما كتاب الخصائص الذي ألفه في الشام فردا على من انتقص عليا رضي الله عنه، وبهذا اجتمع له فضائل علي وفضائل معاوية. الحمد لله، كم والله فرحونا بهذا يا اخوان، الحمد لله. قال ابو سعيد بن يونس: قدم مصر قديما وكتب بها وكتب عنه، وكان اماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا، وكان خروجه من مصر في القاعدة سنة 200 و300، توفي بفلسطين يوم 2/13 خلت من صفر سنة 300. وكذا قال ابو جعفر الطحاوي: انه مات في صفر سنة 33 و300 بفلسطين، وقيل انه مات بالرملة ودفن ببيت المقدس. هذا خلاصة ايضا الترجمة التي ذكرها الحافظ المزي رحمه الله تعالى. كان عاليا اي نعم، لا هي عبارة المزي اشكلت معنى، يعني عبارة المزي اشكلت معنى قدم واخر فيه. يقول الحافظ ابن حجر: وكان نعم وهذه بعض المقتطفات ذكرها الاثيوبي في شرح النسائي. قال المسألة الثانية في ذكر مؤلفاته القيمة: كان رحمه الله تعالى كثير المؤلفات، له كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك، فمن أبرزها السنن التي تسمى المشتبة بالباء أو المشتنى بالنون، المقصودة بكتابة هذا الشرح عليها، والسنن الكبرى كذلك له، وخصائص علي وعمل اليوم والليلة، وهما داخلان في الكبرى في بعض النسخ، وكتاب التفسير في مجلد وهو أيضا داخل الكبرى في بعض النسخ، والكنى والضعفاء والمطلوب، والكنى والضعفاء والمتروكون والتمييز، ومعجم شيوخه، وكتاب الطبقات، وتصنيف معرفة الإخوة والأخوات يعني في الرواة، ومسند حديث مالك بن أنس، ومسند حديث الزهري بعلله والكلام عليه، ومسند حديث شعبة إلى غير ذلك. يعني قال المسألة الفريدة في بيان مذهبه في الجرح والتعديل ومنهجه في التصنيف. كان رحمه الله تعالى من المتشددين في الجرح كما نص على ذلك غير واحد. طبعا عندنا مذاهب العلماء، فيه المتشدد وفيه المتساهل وفيه المتوسط، فيهم المتشدد وفيهم المتساهل وفيهم المتوسط. وقد تقدم قريبا أن سعد بن علي الزنجاني قال إن لأبي عبد الرحمن نسائي شرط الفرجال أشد من شرط البخاري ومسلم، وأن الذهبي قال صدق فإنه لين جماعة من رجال الصالحين. وقد قسم الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي أحاديث المجتبى ثلاثة أقسام، ومثل أبو داود. الأول الصحيح المخرج في الصحيحين وهو أكثر كتابه. الثاني صحيح على شرطهما يعني شرط الصحيحين. الثالث أحاديث أبان عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة. وذكر أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته عن أبي عبد الله بن مندى أنه سمع محمد بن سعد الباورضية بمصر يقول كان من مذهب أنا نسيت أول مرة وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته عن أبي عبد الله بن مندى أنه سمع محمد بن سعد الباورضية بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. قال ابن مندى ومثله أبو داود، وإلى ذلك أشار العراقي والنسائي، يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع. وقول مذهب متسع أي إن لم يرد به إجماعا خاصا، وذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال إن ذلك إجماع خاص، وذلك أن كل طبقة من قدر الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأولى من المتشددين شعبة والثوري، ومن أشدهما شعبة، ومن ولهذا شعبة إذا حدث عن أحد رفع كل شيء فيه يمكن أن يقاس. ومن الثانية يحيى القصار اللي هو المتوسط، وابن مهدي، ويحيى أشدهما. ومن الثالثة قال وذلك أن كل طبقة من قدر الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأولى شعبة والثانية وشعبة أشدهما، ومن الثانية يحيى القطان وابن مهدي ويحيى أشدهما، ومن الثالثة الطبقات يعني ابن معين وأحمد وابن معين أشدهما، ومن الرابعة أبو حاتم والبخاري وأبو حاتم أشدهما. فقال النسائي لا يترك أو لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فإذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا لا يترك لما عرف من تشدد يحيى بن سعيد القطان، ومن هو مثله في النقد. وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النساء في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة من الرجال الصالحين. يقول الجامع عفى الله عنه هذا الذي نقرأه ابن الصلاح عن ابن مندة عن محمد بن سعد من أن مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وتشبيه ابن مندة عمله بعمل أبي داود غير صحيح لمخالفته الصنعاني في سننه، بل الصواب أنه أشد انتقاء من أبي داود، فإن من تتبع عمله في سننه يظهر له ذلك. وكتب السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة الشرحية لهذا الكتاب المسمى بظاهر الربع على المجتمع منصه، قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر في شطر الأئمة وذكر الكلام السابق، مقصد النسائي هذه فائدة ذكرها الجامع، قال وبالجملة فالمجتبى أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، ولذا يمر معنا فعلا قل حديث ضعيف تجده عند النسائي، على أنه إذا جردت السنن من الأحاديث التي ضعفها مصنفها لبقيت كلها صحيحة ولا تنزل عن درجة الصحيحين، وإن كنا لا ننسى أن المجتبى قد عده كثير من العلماء بهذه المرتبة، كما أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أنه ذكر حديثا موضوعا في السنن النسائي إلا ما كان من صنيع ابن الجوزي، فإنه ذكر حديثا واحدا وقد رد عليه، بينما ذكر عدة أحاديث من بقية السنن، أربعة من سنن أبي داود يعني موضوعة، وثلاثة من 23 من الترمذي، وستة عشر من ابن ماجة، وحديثا واحدا من صحيح مسلم، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن أفعى بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طرت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويرفعون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر، وهذا طبعا يبعد أن يكون في مسلم موضوع. ومنها حديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم. مقصد النسائي من سننه في سننه كان قصده رحمه الله تعالى، يقول الجامع كان قصده رحمه الله تعالى في سننه جمع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يستدل به الفقهاء، ولكنه لم ينس نفسه كمحدث بحت، بل جمع بين الفقه والحديث وصار على الطريقة التي تجمع بين الاستدلال والإسناد، ورتب الأحاديث على الأبواب ووضع لها عناوين تبلغ في معظمها من الدقة منزلة بعيدة ومن التفصيل سعة كبيرة، وسلك طريقة جمع الأسانيد في مكان واحد كصنيع الإمام مسلم ابن الحجاج ليبرز ما فيها، فكان في حقيقة الأمر جامعا بين طريقتي البخاري ومسلم، ومن هنا جاء تفضيل من فضل مسلما على البخاري، لأن البخاري يفرق الحديث الواحد في أماكن متعددة وفي غير مضانه بما يعصر الكشف عنه ولا يبرز الفوائد الإسنادية والعلل الحديثية، ومسلم بعكسه يسوق الحديث سردا دون تبويب. فالجانب الفقهي في سننه يتجلى أي في سنن النسائي يتجلى في خلال النقاط التالية، منها أنه يكثر التفريعات والتفصيلات في الباب الواحد بحثا عن السنن حتى إن القارئ لا يشعر أنه يتناول كتابا يخرج للفقهاء آراءهم ويبين مستنده حتى في أدق الأشياء، ولهذا نجد تبويب النسائي تأتينا يا إخواني باب مثلا التطبيق، باب التطبيق باب يعني قد لا يذكر في الكتب الستة، يجعل تفريعات أبواب يظهر أنها تفريعات ودقيقة جدا. فمثلا كتاب السبت تجد أبوابه كالتالي: التكبير إذا قام من الركعتين، باب رفع اليدين في القيام إلى ركعتين أخرين، باب رفع اليدين في القيام إلى ركعتين أخرين حذو المنكبين، باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة، باب السلام بالأيدي في الصلاة، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، بالأيدي في الصلاة بالإشارة في الصلاة، النهي عن مسح الحصى في الصلاة، باب الرخصة فيه مرة، النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وهكذا فإنك تعيش مع تفريعات الفقهاء ودقائقهم، وهذا ما دعاه إلى تكرير الحديث عدة مرات أحيانا. وعلى سبيل المثال فقد كرر حديث النية 16 مرة، حتى قيل إنه أكثر الكتب تكرارا للحديث. ومنها أنه ما أخذ كتابه من النقل عن الفقهاء، وإن كان ذلك قليلا، كما في 8 على 315 حيث ينقل عن مسروق فتوى في الهدية والرشوة وفي شرب الخمر، وكذلك ينقل عن إبراهيم النخعي، وفعل ذلك في مواضع من كتابه. ومنها أنه يسوق الأحاديث المتعارضة في الباب إذا صحت عنده ليقيم الدليل على صحة العملية، كما فعل في الإصفار بالفجر والتغليس به، وكما في قراءة البسملة وترك القراءة، وهما مسألتان شغلتا فقهاء الشافعية والحنفية وغيرهما زمنا طويلا، وسودت فيها دواوين ومصنفات كثيرة حتى يومنا هذا. وأما الجانب الحديثي فيتجلى في الأمور التالية، منها أنه يعتني ببيان الخلافات التي في الأسانيد والمتون، فيتبين بذلك ما هو الراجح في تلك الروايات، وهذا من الفوائد المهمة للمحدثين. ومنها نقدو للمتون التي ظاهرها الصحة وتعليله لها، فمثلا في 3 على 46 يقول: قال أبو عبد الرحمن: أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين، ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شيء. وفي 6 على 170 يقول: هذا خطأ والصواب مرسل، ويكثر من هذه الصيغة في ثنايا كتابه. ومنها تبيين الأسماء والكنى التي تلتبس في الأسانيد، وهذه قد أكثر منها الترمذي في جميعه، وكذلك النسائي، فإنه قد ضرب فيها بحظ وافر. مثلا في 5 على 49 يقول: قال أبو عبد الرحمن: أبو عمار اسمه علي بن حميد، وعمر بن الصحبين يكنى أبا ميسرة، وأمثال هذه كثيرة. المسألة الرابعة في بيان أعلى ما وقع للنسائي من الأسانيد وأنزله: اعلم أنه لما تأخر وقته فاته كثير من الشيوخ الذين أخذ عنهم أصحابه الأصول الخمسة، أمثال يحيى بن معين وابن حنبل وابن المدين ونحوهم، ولهذا لم يقع له ما وقع لغيره من الثلاثيات، وهو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 وسائط، كما وقع للبخاري وهي 23 حديثا، وللترمذي وله حديث واحد، وابن ماجه 5 أحاديث، غير أنها من طريق جبارة ابن المغلس وهو ضعيف، كذبه ابن معين وكذا ضعفه غيره إلا ابن نمير قال صدوق. يبين البخاري عنده من الثلاثيات، هذه فائدة، ثلاثيات البخاري تبلغ 23 حديث، وثلاثيات الترمذي حديث واحد، وابن ماجه 5 أحاديث. فأما المصنف فأعلى ما وقع له الرباعيات، أعلى ما وقع له الرباعيات ما عند ثلاثيات، وأنزله أنزل شيء عنده العشاريات، وهي أن يكون بينه وبين النبي 10 وسائط، وله في المجتبى حديثان عشاريان، أحدهما في فضل سورة الإخلاص في كتاب الافتتاح، والثاني في كتاب مناسك الحج. هذا كثير كثير، يعني أن يكون بينه وبين النبي عشرة وسائط كثير، وله رباعية. يبقى النسائي ليس عنده ثلاثيات، ليس عنده ثلاثيات، نعم، إنما عنده أعلى ما عنده إيه؟ رباعيات، وأنزل ما عنده عشاريات. أما ما تعلق بالسنن الكبرى، قال الأستاذ عبد الصمد شرف الدين فيما كتبه على السنن الكبرى: لقد اختلف أقوال الناس في السنن الكبرى اختلافا يتجاوز حد المعقول. فعلا المشتبه والسنن الكبرى، المشتبه والسنن الكبرى كلام طويل، واتبعوا فيها الظن وخرصوا حتى أصبحت كأسطورة لها، وذلك على ما يظهر لندرة مساخية أو لعدم اطلاعهم عليه. ولهذا اضطرت آراؤه في حقيقة الفرق بينها وبين ما هو المشتبه منها. فأما الآن وقد حضرت أمامنا بحمد الله وتوفيقه هذه النسخة منها، بل حضر معها نسخة المشتبه، يمكننا المعرفة التامة بها والمقابلة الفصيلة بينها وبين الصغرى. فمنهم من يظن أن أحاديث السنن الكبرى ليست كلها صحيحة، وأن فيها ما هو معلول، كما راجت تلك الرواية الركيكة الحاكية بأن مؤلفها لما صنفها أهداها لبعض الأمراء فسأله أكل ما فيها صحيح؟ قال لا، فقال جرد لي من الصحيح، فعمل له المشتبه وكفى به كذبا وزورا أنها رواية لا إسناد لها. وكيف يتسنى لهؤلاء الظانين بهذا الإمام الفذ هذا الظن، وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر بإسناده إلى أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة يقول: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب السنن وهي الكبرى استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركه. يبقى كيف وضع؟ وضعها ضعيفة ثم اشتبه منها، فنزلت في جملة من الحديث، فنزلت في جملة من الحديث، يقول النسائي: فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيها عنه. يعني عمن ضعف. وهكذا كما حكى الدارقطني قال: سمعت أبا طالب أحمد بن ناصر الحافظ يقول، وذكر قصة إيه؟ ابن لهيعة، يقول: من يصل على ما يصل عليه أبو عبد الرحمن النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة، يعني عاليا عن شيخه قتيبة عن ابن لهيعة، فما حدث بها. فكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة مع كثرته لاختلاف الناقدين له. نعم. نعم. ما أعرف إسنادا أطول من هذا، يعني صار حتى في الإسناد المطول متميزا. نعم. قال في ذكر رواة السنن عن النسائي: روى السنن عن النسائي كثيرون، ذكر الحافظ في التهذيب في ترجمته منهم عشرة، منهم ابنه عبد الكريم وابن السني وغيرهم. نعم. لأنه كان لا هو لم يتحدث من أي عهد معناه مع النوع عنده عن قتيبة عنه. ما هو خلاص كده. قال: فكان يرى أن يحدث حديث النهيعة مع كثرته لاختلاف الناقدين فيه في النهيعة في النهيعة، وهي عنده أن النسائي عن شيخي قتيبة ولم يروه أصلا، ولهذا قالوا: من يصبر؟ نعم، لم يروه، لم يروه حديث النهيعة. نعم. قال: اعتنى العلماء الحفاظ بالسنن الكبرى فعملوا لها الأطراف، فمن أول من اعتنى بذلك محدث الشام ابن عساكر، فقد صنف كتابه في أطراف السنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، سموه الأشراف على معرفة الأطراف، وقد ضمن في كل حديث خرجه النسائي سواء كان في السنن الكبرى أو الصغرى. ثم جاء المزي فتبع ابن عساكر في ترتيب كتابه تحفة الأشراف. نعم. طيب، قال المسألة هنا في بيان السنن الصغرى المسمى بالمشتبه، اعلم أنه وقع بين العلماء في المشتبه هل هي من تصنيف النسائي نفسه أو من انتخاب ابن السني من السنن الكبرى. مرة معنا أن الذهبي رجح أنها إيه؟ أنها منتخب من انتخاب ابن السني، ورجح هذا كثير. قال الدكتور فاروق فيما كتبه على عمل يوم وليلة محاصره أنه اختلف الناس في هذه المسألة على فريقين، فريق يقول المشتبه من انتقاء ابن السني وهو اختصار للسنة الكبرى، وممن قال بهذا الذهبي، وتبعه على ذلك ابن ناصر الدمشقي. يقول الذهبي في ذلك والذي وقع عليه من السنة هو كتاب مشتبه من انتخاب أبو بكر بن ابن السني، وأما ابن ناصر فقد تبعه على ذلك، ورأيت عباراته في شاطر في شذرات الذهبي لابن العماد في ترجمة ابن السني، قال قال ابن ناصر اختصر سنن النسائي وسماه المجتبى، وتبعه على ذلك أيضا كما قال سيد عبد الصمد تلميذه القاضي تاج الدين ابن السك، فقال في ترجمة ابن السني في طبقات ونصه وصنف في القناعة وفي عمل يوم وليلة واختصر سنن النسائي. قال عبد الصمد وقد أدى السكي هذا الوهم إلى الظن بفقدان السنن الكبرى من الوجود أصلا دون الصغرى، فقد نقل السيوطي عنه في مقدمة ظهر الربا، نقل قول سنن النسائي التي إحدى كتب الستة هي الصغرى للكبرى، وهي التي يخرجون عليها الرجال ويعملون الأطراف، وكأن السيوطي يصدق بهذا حيث قرر ولم يتعقبوا بشيء، فقد غلب على السكي ما زعمه شيخ الذهبي في سنن النسائي، وغاب عنه ما صنعه شيخه الآخر هو الحافظ المزدي حيث عمل أطرافه وتفضل أشراف على سنن النسائي الكبرى والصغرى معا. وأما الفريق الآخر فيرى أن المشتبه من اختصار النسائي نفسه من السنن الكبرى وليس لابن السني إلا مجرد الرواية، وعلى هذا جل العلماء الأعلام، وهو المعروف عند الخاص والعام، وهو الذي ارتضاه الدكتور فاروق والسيد عبد الصمد. قال الجامع عفى الله عنه: هذا الذي قاله هؤلاء من أن المشتبه من اختصار النسائي نفسه هو الحق الذي لا لبس فيه للأدلة الواضحة التي تثبت ذلك، فمنها أن الذهبي رحمه الله لم يقم دليلا على هذا الذي ادعاه لا نقلا ولا استنباطا، وإن كان هو من الأعلام لكنه خولف والوهم لا يخلص منه إنسان. الثاني وجود مثبتات على ذلك، منها ما نقله ابن خير الإشبيلي بسنده عن أبي محمد بن ربوع قال: قال لي أبو علي الغساني رحمه الله كتاب الإيمان والصلح ليس من المصنف إنما هما من المجتبى له بالباقي في السنن المسندة لأبي عبد الرحمن النسائي، اختصره من كتابه الكبير المصنف، اختصره، وذلك أن أحد الأمراء سأله عن كتابه في السنن أكله صحيح وذكر إيه ذلك. قال الجامع: وقصة النسائي مع الأمير الذي سأله تجريد الصحيح أنكرها الذهبي. طيب، قال فاروق: كما أني وجدت مجلدين من المشتبه قد يمين جدا، نعم قد يمين بقى، كما أني وجدت مجلدين من المشتبه قديمين جدا كتبت عليهما سماعات بين سنة 530 وسنة 565 فيهما نص ظاهر أنها من تأليف النسائي، وقد جاء في صدر أحدهما الجزء 21 من السنن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن بحر النسائي، رواية أبي بكر أحمد بن إسحاق ابن السني عنه، رواية القاضي أبي نصر أحمد بن حسين بن كسار عنه، رواية الشيخ أبي عبد محمد أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الدني عنه، رواية أبي الحسن سعد الخير ابن محمد ابن سالم الأنصاري عنه، رواية الشيخ الإمام زين الدين أبي الحسن علي بن بريد بن نجاد الحنبلي الواحد، وفيهما نص ظاهر على أنها من تأليف النسائي، وابن السني مجرد راوية لها، وإن كان أحد المجلدين قد أكلت أكثره، قد أكلت أكثره الأراضة، فالآخر ما يزال أكثر صريحا واضحا بخط مشرقي جيد يحمل رقم كذا بالخزانة الملكية بالرباط. وعلى ظهر هذه النسخة كتب في خط القديم قدمها. قال الطبني أخبرني أبو إسحاق الحبال سأل سائل أبا عبد الرحمن بعض الأمراء وذكر. نعم، وهذا هو الراجح. بل له كتب أصل. نعم، بل له كتب، ولهذا يقول في موازنة، في الموازنة بين الصغرى والكبرى يقول الأثيوبي اعلم أنه تمتاز الكبرى على الصغرى بعدة أمور. قال فاروق في مقدمة تحقيق العمل يوم وليلة، قد تبين لي ذلك من خلال المقابلة التي أجرتها بين المجتبى المطبوع وبين المجلدين الكبارين من السنون الكبرى الموجودين في الخزانة، أنه يوجد في الكبرى زيادة كتب ليست في المجتبى، منها كتاب السير والمناقب والنحوت والطب والفرد والوليبة والتعبير وفضل القرآن إلى آخره، ولا تنقص الكبرى عن المجتبى من الكتب سوى الإيمان وشرائعه، هذا ليس في الكبرى وهو في المجتبى. يبقى كيف أنه يختصر كيف أن المجتبى يكون من إيه؟ من اختصار ابن السني. هيضع إزاي؟ هيضع الإيمان ولم يضعه النسائي؟ قال ولا تنقص الكبرى عن المجتبى من الكتب سوى الإيمان وشرائعه والصلح، كما تقدم عن نص أبي علي النقصاني، وهذا يعطي الكبرى ميزة الكبر والاتساع لتلم بجميع الكتب مما يصح أن يطلق معه عليها المصنف أو الجامع الآتي تفسيره. اثنين، أنه يدخل في الكبرى كتب ألفت مستقلة ثم ضمها إليها مصنفها مثل كتاب فضائل القرآن، فقد نص الزركشي في كتاب البرهان في القرآن أنه ألفه مستقلا، وأما كتاب خصائص علي فهو مشهور جدا أنه ألفه مستقلا وقد تقدم سبب تأليفه في ترجمته، ثم ضمه إلى الكبرى مع فضائل الصحابة الذي ألفه بعد ذلك، ومثل كتاب التفسير. أن الكبرى من الفوارق أن الكبرى تزيد على الصغرى بعدد الأبواب ومن ثم بعدد الأحاديث، ولنأخذ على سبيل المثال كتاب الصوم نجد فيه أبوابا كثيرة ليست في المجتبى، من صيام يوم الأربعاء، تحريم صيام يوم الفطر ومنعه إلى غير ذلك. في المجتبى زيادة تراجع وأبواب واستنباطات لا توجد في الكبرى، فكيف يتسنى لابن السني أن يضع ذلك ولا ينسبها إلى نفسه؟ في المجتبى زيادة تراجع وأبواب واستنباطات لا توجد في الكبرى، كما في ترجمته في كتاب الطهارة في الكبرى النهي عن استقبال القبلة والسدارية عند الحاجة والأمر باستقبال المشرق والمغرب، وساق تحته حديثين عن أبي أيوب الأنصاري، وجعل هذه الترجمة في المجتبى ثلاث تراجع، النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة، وأضاف في المجتبى حديثا ليس في الكبرى، وليها نظائر كثيرة مبثوثة في ثنايا المجتبى لا سيما الكتب الأول من الطهارة والصلاة والحج والصوم. أما رجال ومنهجه في الانتقاء فهو واحد تقريبا في الكتابين، وإن كان في الكبرى بعض رجال ليس في المجتبى فهذا تبع لسعة الكتاب وزيادات، ولا يخرجون عن الإطار العام الذي ينتقي به النسائي رجال. طيب، مسألة عاشرة في سبب انتخاب النساء للصغرى من الكبرى، انتخاب للصغرى من الكبرى. قال الأستاذ عبد الصمد: إذا أردنا أن نعرف السبب الذي صنفه الإمام مسلم في الكتاب المجتبى بعد تأليفه السنة الكبرى، فعلينا أن نتتبع تأريخ تصنيف كتب الحديث الستة في عصر المصنف، فإن هذه الدراسة ستعيننا بتحقيق هذا السبب، وهذا وهذه سنو وفيات الأئمة الستة بترتيبها الزمني: البخاري 256، مسلم 261، ابن ماجه 273، أبو داود 275، الترمذي 279، النسائي 303. يعني بين وفاة البخاري، البخاري 256 توفي 256، يعني كان بعد ولادة النساء بكم؟ النساء ولد كم؟ 215، يعني كم؟ 40 سنة؟ 41 سنة. مسلم 261، ابن ماجه 273، أبو داود 275، الترمذي 279، النسائي 303. نعم. فصنف النسائي سننه الكبرى في جملة من صنف من هؤلاء المحدثين، وهو آخرهم وفاته، ولهذا تيسر له النظر في مصنفات من تقدم بعد تصنيفه الأول، لأنه بينه وبين الترمذي اللي هو آخر من توفي منهم، بينه وبين الترمذي حوالي 24 سنة، يعني 279 ل 303 يبقى 24 سنة، 24 عاما بعد وفاة الترمذي رحمه الله تعالى، اللي هو آخر الخمسة. فتيسر له نظر في مصنفات من تقدم بعد التصنيف الأول وهو الكبرى، وهذا على ما يظهر حمله، وهذا على ما يظهر حمله على تصنيفه الثاني. وهو المجتبى، مراعيا فيه كل ما رآه من المحاسن في تصانيف غيره، وبالأخص الجامع الصحيح للإمام البخاري. ولما كان الرسول مبينا لما أجمل القرآن من أحكام الشريعة كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر وتبين الناس منزلين، التزم أفقه المحدثين البخاري بتصدير تراجم الكتب والأبواب من صحيح بآيات من القرآن مهما أمكن، ثم يورد الأحاديث المتعلقة بتلك الآيات بمنزلة التفسير والبيان لمعانيها، وهذا من منتهى فهمه وتفقهه. فكان الإمام النسائي، فكأن الإمام النسائي يعني البخاري كان يلجأ إلى التبويب بالآيات القرآنية غالبا، ثم يفسرها بالسنة، يتبع في ذلك القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فكأن الإمام النسائي تفطن بهذا السر وأدركه، فأراد تطبيقه في تصنيفه هو في السنن، والظاهر أنه فاتته هذه النكتة عند تصنيفه السنن الكبرى، فأراد التزامها حيث عزم على تصنيفه المجتبى، بل لا يبعد أن يكون مثل هذا الالتزام هو مما حمله على هذا الالتقاء ليجوده ويحسنه في ترتيبه وأسلوبه. ومن أبرز أمثلته أنه لما جمع السنن الكبرى بدأ بكتاب الطهارة، فترجم له بقوله: وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وأورد في حديث غسل اليدين عند الاستيقاظ تنبيها على أن الطهارة تبدأ بغسل اليدين. فلما صنف المجتبى فيما بعد بدأ بترجمة من آية من القرآن، وهي آية الوضوء، وهذا كما ذكر العلامة أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي محشي سنن النسائي، فقال في شرح هذه الترجمة: يريد رحمه الله أن تمام ما يذكر في كتاب الطهارة في هذا الكتاب بمنزلة باب الطهارة أو كتاب الطهارة في غيره، وتمام الأبواب بمنزلة الطهارة داخل في هذه الترجمة، ولهذا لم يصدر هذا الكتاب بعنوان كتاب الطهارة اكتفاء بهذه الترجمة الوفية الشاملة اللي هي الآية. نعم. ولما فرغ المصنف مما أراد انتقاءه وإضافته وتهذيبه من السنة الكبرى من كتاب الطهارة وما ذكر من أبواب الحديث كانت كلها من ذات البيان لآية الميت. نعم. طيب، يعني إذن السبب أنه وضع المشتبه بعد السنة الكبرى أنه أراد إيه؟ أراد أن يستدرك وأراد أن ينقح وينقي وأن يجعل كتابه على أميز ما استفاد من المصنفات السابقة وعلى رأسها البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا يا أخواني قد يكون المتأخر نافعا في هذا الباب من المتقدم وإن لم يخرج عنه، لكن في سعة التصنيف وحاجة العصر والاستفادة ممن سبق وهكذا. ولهذا رأينا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مصنفاته في الاعتقاد والمنهج والردود على المخالف لم يسبق، مع أنه يعتمد على من سبقه، لكن من سبقه صار يكتب هنا وهنا 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 وهنا، فجمع كل هذا ثم زاد عليه الشبهات والردود. ولهذا صار الناس بعد شيخ الإسلام عيالا على كتبه. قلت الآن كتب الاعتقاد كلها عندنا يا إخوان، وتحقيق المسائل وكل ذلك والتنقيح وكل هذا، إنما نحن عيال على شيخ الإسلام فيه. يعني أعطيني مصنفا في الرد على الروافض مثل ما كتب شيخ الإسلام، أعطيني ردودا على أهل البدع والتصنيف وبيان الحال ونسبة الأقوال مثل ما عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هل لأنه أعلم من قبله؟ لا، ولكنه جمع من قبله وصنف مع زيادة كلام أهل البدع في عصره والرد عليه. ابن حجر حبك هذا العلم حبكا عجيبا قد لا يسبق في كثير من الأبواب إليه. ليه؟ نظر في كتب السابقين، ابن الصلاح الخطيب البغدادي، نظر في كتب السابقين ثم نقح واختار. زي أنت الآن مثلا، الآن من قليل ما كان صعب تتكلم عن السنن الكبرى للنسائي، الآن موجودة. طيب، فيتسنى المتأخر ما لم يتسنى الأول في الجمع. وهذه مسألة، ومسألة رتبة العلم مسألة أخرى، رتبة العلم في السابقين، لكن طريقة التصنيف والجمع تتسنى للمتأخر. ولهذا نقول، لا نقول وهل ترك الأول للآخر شيئا، وإنما نقول كم ترك الأول للإيه؟ للآخر. ولا يسد باب الاجتهاد، بل باب الاجتهاد قائم، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم نعم.
هو أنه كان يتوسع جدا في ذكر الناحية الصنعة الحديثية في الكبرى، فيورد الحديث بطوله واختلاف الألفاظ واختلاف الرجال، وكأنه يبين علله في ذلك، إلا أنه في الصغرى لم يتوسع هذا التوسع وإنما اختصر هذا.
هذه وحيدة، لكن ليست كل هي وحيدة، لكنه ترك أبوابا. لأنه قلنا ترك فقط الكلام في الحديث كعيلا واختصر، فلماذا ترك كتبا أصلا أخرى؟ يعني هناك كتب انفرض بها السنن الكبرى لم تذكر في الصور، فهو هو اختصار لهذا وتصنيف قد يصلح، كما قال أبو داود معنا في السنة أمس بأنه رحمه الله قد ترك كلاما كثيرا ليصلح تناول السنن للعامة. فقد يكون النسائي أيضا أراد كتابا يصلح للعام، أي لعموم الناس، ولا يكون. فمن أراد التوسع فعند السنة الكبرى، ومن أراد الاختصار وكذا فعنده الايه المشتبه. نعم. طيب، هذا يعني باختصار ما أو أهم ما يتعلق بالايه بالكلام على السنة الصغرى الكبرى. برضو أيضا هنا ذكر من فوائد ما نقله عن الأستاذ عبد الصمد فيما كتبه على السنة الكبرى في هذا الموضوع، حيث فصل ما في المشتبه من الزيادات على الكبرى في كتاب الطهارة، ودون تراجم أبوابهما في جدولين. يقول عدد الأبواب في الكبرى 185، ده في الطهارة. وفي الصغرى 275، وعدد الأحاديث الكبرى 908 والصغرى 451، من الزيادات على الكبرى في طهارة كتاب الطهارة. ودون تراجم أبوابهما في جدولين، يعني المشتبه في كتاب الطهارة أزيد من الكبرى بمئة باب تقريبا أو 90 باب. نعم. قال ولكن رجحان عظيمة الصغرى عليه في الكبرى ليس إلا في قليل من الكتب، أما الغالب فبالعكس، يعني هذه قد تكون في بعض الكتب، أما الغالب فبالعكس. فقد وجدنا عند مقابلة كتاب الصيام فيهما مثلا في الكبرى 116 بابا، بينما في الصغرى 52، أي أقل من النصف. ومن أغرب الأمور أننا وجدنا المصنف كأنه جزأ كتاب الصيام من سورة الكبرى كما هو قطعتين نصفين تقريبا، فوضع النصف الأول بتمامه في المشتبه وترك النصف الآخر كما هو في الكبرى لا حظ فيه للصغرى، كما يقول تعالى للذكر مثل حظ الأنثى. من الفوائد أيضا، من الفوائد ما ذكره صاحب المدخل إلى سنن الإمام النسائي وهو الدكتور النوريستاني، يقول سأذكر هنا بعض أكابر شيوخي الذين تخرج على يديه، ثم سأذكر أقدم شيوخ النسائي الذين على به الإسناد، ثم أذكر 15 شيخا من شيوخي الذي أكثر عنهم في سنن المجتمع. أما كبار شيوخ الذين تخرج بهم فمنهم الأئمة إسحاق بن راهوية، قتيبة بن سعيد، عمرو بن علي بن بحر الفلاس، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن يحيى بن عبد الله بن فارس الذهلي، أبو زرعة الرازي. شوف شارك البخاري في هؤلاء ومسلما وكذا زي قتيبة وزي محمد بن يحيى الذهلي، أبو زرع الرازي، أبو داود السجستاني، أبو حاتم الرازي. هؤلاء أبرز الأئمة الذين تخرج بهم الإمام النسائي في الحديث، وحسبك بهم إسحاق، قتيبة، بخاري، محمد بن يحيى الذهلي، أبو حاتم، أبو زرعة. أقدم شيوخ النسائي الذين على به الإسناد، أقدم شيوخ يحيى بن موسى أبو زكريا، هذا توفي سنة 230، توفي بعد ولادة النسائي بكم؟ 15 عام. إسحاق بن إبراهيم الحنظري، هذا توفي المعروف بن إراوي، هذا توفي 238. محمود بن غيلان، هذا توفي 239. عثمان بن أبي شيبة 239. قتيبة بن سعيد 240. يا اخي سبحان الله، ايه العصر هذا كان فيه ايه يعني ده ما. وهل تحملت الارض هؤلاء الائمه كيف امانها؟ ما غرضه؟ سويد بن نصر المروزي 240، ابراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي عالم بلخ 240، هذه كلها الوفاه. محمد بن عبد الله بن عمار 242، هناد بن السري 243، علي بن حجر ابن ياس 244. يعني أقدم شيخه يعني آخر أو أعلاه وفاة 244، يبقى بينه وبين ولادته كام؟ 25 سنة تقريبا. طيب الذين أكثر عنهم في المجتبى، قتيبة ابن سعيد وإسحاق ابن راهويه وعمر بن علي ابن بحر وسويد بن نصر ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار. محمد بن مثنى ومحمد بن بشار من شيوخ مين؟ من شيوخ مسلم الذين أكثر عنه. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، إسماعيل بن مسعود، الحارث بن مسكين، علي بن حجر، يعقوب بن إبراهيم الزهري، محمد بن سلمة، محمد بن منصور بن داود الطوسي، عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكوري، أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرهاوي. أما شيوخ في القراءة فقد أخذ عن أحمد الناصر السبوري وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي، وأما الفقه فأخذوا عن يونس بن عبد الأعلى والربيعي وغيرهم من أصحاب الإمام الشافعي، وعن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك عن خلق من أصحاب الإمام مالك. ذكر العلامة أحمد محمد شافعي عن بعضهم أن أصحاب الكتب الستة رووا عن شيوخ كثيرين واشتركوا في الرواية عن 9 شيوخ. هذه فائدة اكتبوها يا أخوان. يقول أحمد شاكر أصحاب الكتب الستة رووا عن شيوخ كثيرين لكن اشتركوا في الرواية عن 9 شيوخ. أصحاب الكتب الستة اشتركوا في الرواية عن 9 شيوخ، وهم عباس ابن عبد العظيم العنبري. عباس ابن عبد العظيم العنبري توفي 246. 2 أبو حفص عمر ابن علي الفلاس، أبو حفص عمر بن علي الفلاس، عمر بن علي الفلاس توفي 249. 2 ابن علي الجهضمي توفي 252. 250 محمد بن بشار بندار توفي 252. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن توفي 252. سبحان الله، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى في سنة واحدة. أبو موسى الزمن الزمن متشكل هنا بكسر. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي ابن مثنى 252. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي 252. يبقى محمد ابن بشار ومحمد ابن مثنى ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي 252. زياد لا نصر بن علي 252. نصر بن علي 52. زياد بن يحيى الحساني 254. 254 زياد بن يحيى الحساني. محمد بن معمر القيسي البحراني 256. محمد بن معمر القيسي البحراني 256. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكندي 258. اشتركوا في الرواية عن 9 شيوخ، هم دول 9. طيب فين قتيبة؟ عندك قتيبة مش رجال كتب اشتركوا فيه؟ قتيبة بن سعيد دول 9. عباس بن عبد العظيم، أبو حفص، عمرو بن علي الاثنين، نصر الجرمي ثلاثة، ابن بشار أربعة، ابن المثنى خمسة، يعقوب الدورقي ستة، زياد الحساني سبعة، محمد بن معمر ثمانية، أبو سعيد أشد تسعة. ذكر العلامة شاكر هذا في مقدمة جامع الترمذي أن أصحاب الكتب الستة رووا عن شيوخ كثيرين واشتركوا في الرواية عن تسعة شيوخ، وذكر هؤلاء. قتيبة أليس من بس يمكن أحد روى عنه بواسطة ولا شيء، الله أعلم، لأن طبعا شاكر مدقق يعني. طيب